أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
كان الحضارة والفنون وأقام للإسلام صرحا شامخا باق على مر الزمان مدى القرون. سيجيب أعلام وهم في شهرة كالشمس يبهر ضوءها كل العيون. ولسوف يبقى ذكرهم متألقا مهما تناسينا وألهبنا الشجون. قف واسأل التاريخ عنا من نكون.
في القرن السادس عشر الميلادي حمل اثنان من اعلام الدولة العثمانية اسم سنان ولقب باشا في مزج بين العربية والتركية، حيث سنان اسم عربي من بين معانيه فحل الابل، وباشا لقب تركي كان يطلق على من بلغ رتبة اللواء في الجيش العثماني. اما سنان الاول فهو رائد العمارة العثمانية، وأما الآخر فقائد لامع وسياسي عرف بدهائه ونجح في أن يصبح الرجل الثاني في الدولة العثمانية. لكن الطريف أننا نحن العرب عرفنا المعماري جنديا وعرفنا القائد عبر تراثه المعماري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور إلى رحاب شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي، قدم صاحبها من الفضل ومن الخير ما يجعله جديرا بأن نظل نذكره ونظل نعرفه، لكننا ولسبب ما ننساه أحيانا، وربما طالت هذه الأحيان حتى غلبت على أمره أو على أمرنا معه، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرته. واليوم نحن في رحاب شخصيتين حملت الاسم نفسه، ما يجعل خلط بينهما سببا من أسباب هضم حقهما معا إضافة إلى النسيان. اليوم نحن مع سنان باشا. في مصر والشام ترك الوالي سنان باشا ابن علي ابن عبد الرحمن مسجدين يحملان اسمه، وفي المدينة التركية اسطنبول هناك أكاديمية حملت منذ العام 1982 ميلادية اسم سنان آخر هو ميمار سنان أو المعماري سنان. وقبل أن نذهب إلى شيء من سيرة الرجلين، ربما يجدر بنا أن نسعى لتحرير لقب باشا، وهو لقب اختلفت الآراء في لغته وفي أصل معناه. قيل هو فارسي مركب من لفظين بادي ومعناه السيد، وشاه وهو الملك، وبادي شاه هو العامل باسم الملك أو الشخص الذي يتلقى أوامره منه أي الوالي. وقيل بل أصلها هو باي أي قدم وحذاء أيضا، وشاه أي ملك، فيكون المعنى قدم الملك، وهي كناية تجوز عقلا للتعبير عن الوالي الذي يحكم باسم الملك ولصالحه، كأن هذا الوالي هو قدم الملك الممدودة إلى بعض أطراف مملكته. وقيل بل أصل اللقب باش جا أي الأخ الأكبر، وربما باش أي الرأس والرئيس، وعلى سبيل المثال فإن رئيس الوزراء بالتركية تعني باش باكان. وفي إطار التركية أيضا قيل إن أصل لقب باشا هو باسقاك بمعنى الحاكم وقائد الشرطة، وكلها معاني متقاربة يأخذ أحدها برقبة الآخر كما يقول اللغويون. أما ترددها بين الفارسية والتركية فليس إلا مظهرا من مظاهر الصلة بين اللغتين. وإذا اتفقنا على أن المعاني والأصول المحتملة للقب باشا تشكل كلها سياقا واحدا، يمكننا بضمير مستريح استبعاد معنى حذاء الملك كونه خارجا عن السياق، وأيضا لأن اللقب باشا يقصد به التفخيم والتبجيل، وهو قصد يتنافى مع وصف حامل اللقب بأنه حذاء على أي حال فإن اللقب عرف في عهد السلطان أرخان وهو الثاني من سلاطين بني عثمان ومؤسس قوات الانكشارية أو اليانكرجية، وهي كلمة تركية تتألف من مقطعين، يني بمعنى جديد وكري بمعنى عسكر أو جند، مع المقطع جي وهو رادفة تركية تلحق أسماء المدن المهن والحرف مثل قهوجي وشربجي وبلطجي. فالانكشارية على هذا هم الجند أو العسكر الجدد. وكان لقب باشا يمنح في البداية للصدر الأعظم وللوزراء، ثم أصبح يمنح للولاة ولكبار رجال الدولة، وارتبط اللقب بالرتبة العسكرية وبالوظيفة المدنية وبالمكانة المالية، فكان يمنح تلقائيا لحاملي رتبة اللواء ولشاغلي منصب المحافظ، كما كان اللقب يمنح لكبار ملاك الأراضي وللموظفين الذين يصل راتبهم إلى الشريحة العليا من الرواتب. ولئن كان السلطان أرخان هو مؤسس نظام الانكشارية، فإن ميمار سنان باشا أو سنان باشا المعماري هو القطفة الأولى من ثمرات هذا النظام العسكري انعكاسا على الحياة المدنية، حيث قال عنه العالم الألماني وأستاذ تاريخ العمارة في جامعة فيينا إتش كلوك إنه يتفوق فنيا، يعني إن سنان باشا يتفوق فنيا على مايكل أنجلو صاحب الاسم الأكبر في الحضارة الأوروبية. وميمار سنان الذي ولد في العام 1489 وتوفي في 1584 كان معاصرا لمايكل أنجلو، وعاش كلاهما عمرا طويلا امتد إلى 90 سنة، ما أتاح لهما تحقيق منجزات فريدة. ولد ميمار سنان في قرية أجرناس بولاية قيصرية في الأناضول لأسرة مسيحية أرمنية، وقيل إنها كانت أسرة يونانية الأصل، ثم اعتنق الإسلام وعمره 23 عاما، وانضم إلى قوات الانكشارية في عهد السلطان سليم الأول وهو التاسع من سلاطين بني عثمان. وسليم الأول هو السلطان الذي اهتم بزيادة عديد قوات الانكشارية تمهيدا لحروبه الطويلة التي حول وجهتها من الغرب إلى الشرق، واستهلها بحملة على الشاه إسماعيل الصفوي قبل أن يفتح العراق والشام ومصر. ومع انضمامه إلى الانكشارية التحق ميمار سنان بمدرسة عسكرية تعلم فيها القراءة والكتابة والفنون التطبيقية وتخصص في النجارة، وبعد إتمام تعليمه انضم جنديا إلى حملة بلغراد في العام 1521، أي بعد عام واحد من رحيل سليم الأول وولاية السلطان سليمان القانوني السلطان الأطول عهدا بين سلاطين بني عثمان، والذي امتد حكمه نحو 48 عاما، تضاعفت خلالها مساحة السلطنة وأنجز فيها ميمار سنان أبرز إبداعاته، كما شارك سنان في الحملات العسكرية على بلاد فارس والعراق والشام ومصر. وهكذا زار المعماري الأعظم في القرن السادس عشر بلاد العرب، والمفارقة أنه جاءها جنديا يشن الغارات، وإن كان قد خلف فيها أثرا شهيرا هو جامع الخسروية أو مجمع الخسروية الذي بناه سنان باشا في حلب لوالي دمشق خسرو باشا في العام 1537. ومع الجيش أيضا ذهب ميمار سنان إلى البلقان وإلى المجري وإلى النمسا، وأثناء مشاركته في الحملة على فارس عام 1534 تمكن في وقت قياسي من بناء سفن لنقل الجنود. وعندما عادت الحملة إلى اسطنبول كان كبير المعماريين العثمانيين عجم علي قد توفي، فاقترح قائد الحملة الصدر الأعظم لطفي باشا أن يعين سنان خلفا له، وهكذا حصل سنان على لقب ميمار أي المعماري ورتبة الباشا، وظل كبيرا لمهندسي الدولة العثمانية في عهود السلاطين سليمان القانوني وسليم الثاني ومراد الثالث. وأثناء الحملة على مولدافيا في العام 1538 نجح ميمار سنان باشا خلال 13 يوما في إقامة جسر على نهر بروت ما أنقذ الجيش العثماني وأمن له النصر، كما نجح أيضا في بناء جسر آخر فوق نهر الدانوب. وقد لقب الأتراك نيمار سنان بالأسطى أي المعلم الأكبر، تقديرا لإبداعه المعماري الذي منح الدولة العثمانية معظم مظهرها المميز عبر ما أنجزه بنفسه وما قدمه تلاميذه سيرا على خطاه. وقد تجاوز ما أنجزه سنان باشا بنفسه 400 مبنى تمثل 3 مراحل أساسية مر بها إبداع هذا العبقري الذي عبر عن مراحل تطوره قائلا: إن المرحلة الأولى تمثله صبيا يتعلم، والثانية يظهر فيها معماريا متمكنا، أما الثالثة فتمثله أستاذا. والطريف أن تلاميذ نيمار سنان تأثروا أكثر بنماذج المرحلة الأولى، ليظل إبداع المرحلتين الثانية والثالثة خاصا بصاحبه عصيا على التقليد. وفي المراحل كلها تتبدى قدرة نيمار سنان على استيعاب المدارس المعمارية التي ألم بها وهو يطوف مدن العالم جنديا مع الجيش، حيث تأثر بعمارة تبريز وعمارة القاهرة ودمشق وحلب، العمائر الأيوبية والمملوكية، كما تأثر أيضا بمدارس العمارة الأوروبية التي تمثل مختلف عصور التطور، فضلا عن اطلاعه على أسرار العمارة البيزنطية والسلجوقية في الأناضول واسطنبول. وأعجب سنان باشا على نحو خاص بعمارة آيا صوفيا، الكنيسة التي أصبحت مسجدا ثم أصبحت متحفا الآن. ولم يهدأ له بال حتى نجح في تجاوز ذلك النموذج المعماري، نموذج آيا صوفيا، عبر ما قدمه في جامعه الشهير السليمانية الذي بناه للسلطان سليمان القانوني، والذي يمثل المرحلة الوسطى من مراحل تطوره. وخلف نيمار سنان باشا مؤلفا شهيرا هو تذكرة البنيان، وفي هذا المؤلف يشرح نظرياته والأفكار التي أقام عمائره على أساسها. وفي العام 1584 وافته المنية، وبعد أن أعد مخططات بناء مسجد المرادية في مغنيسة وشرع في التنفيذ، أتم عمله تلميذه محمد أغا ليفتتح المسجد، مسجد المرادية للصلاة، بعد وفاة سنان باشا المعماري بثلاث سنوات. هذا ما كان من أمر سنان باشا المعماري. وقد عرف القرن السادس عشر علما عثمانيا آخر حمل الاسم نفسه هو سنان باشا الوالي، الذي جاء إلى وطننا العربي قائدا وحاكما سياسيا. هو الوالي سنان باشا ابن علي ابن عبد الرحمن، وإن كان البعض يخلط بينه وبين نيمار سنان فإن له في هذا عذرا واضحا، إذ لم يقتصر التشابه بين الرجلين على الاسم والرتبة والعصر الذي ولد وعاش فيه فحسب، بل إن سنان الوالي عرف أيضا بحبه للمعمار، كما امتدت حياته هو الآخر 90 سنة، حيث ولد في العام 1506 وتوفي في 1596. وتقلد سنان بن عبد الرحمن ولاية مصر مرتين، كما قاد الحملة التي أعادت فتح اليمن والحملة التي فتحت تونس وطردت منها الصليبيين في العام 1574. وقد تولى منصب الصدر الأعظم أي رئيس وزراء الدولة العثمانية، كما تقلد ولاية دمشق. ومن آثاره المعمارية إعادة فتح خليج الإسكندرية وبناء قصر في حي الزيتون بالقاهرة وبناء جامع يحمل اسمه في شارع السنانية المنسوب إليه والآخر في حي بولاق، وهو ثاني جامع عثماني يتم إنشاؤه في القاهرة. وبنى سنان باشا الوالي أيضا مجموعة في ساحة باب الجابية بدمشق تضم جامعا ومدرسة وسبيلا للماء. وهكذا فنحن أمام رجلين أبلى كل منهما أحسن البلاء وخدم الإسلام طوال حياته، وسيرتهما معا خير شاهد على أنه من الخير لهذا العالم أن يسوده الإسلام، ليسوده العدل والوئام والخير والعمران والسلام، حيث لا نجد فرقا في المعاملة ولا في الاجتهاد بين سنان الذي أسلم وهو شاب وسنان الذي ولد مسلما، وحيث نجد المعماري جنديا يشارك في الجهاد بنفسه وسيفه، ونجد القائد العسكري معماريا محبا ينشر مظاهر الحضارة والرقي والجمال أينما حل. كنا اليوم مع العالمين اللذين حمل اسم ولقب سنان باشا، المشهورين بما قدم من خير وفضل، تذكرناهما اليوم، فتذكرنا بذكرهما فضل الإسلام على البشرية، وتذكرنا حضارة الإسلام التي نشرها في مختلف البقاع، وهو خير عميم وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه، فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسأل التاريخ عنا من يكون، من شاد بنيان الحضارة والفنون، وأقام للإسلام صرحا شامخا باق على مر الزمان هذا القرون. سنجيب أعلام وهم في شهرة، كالشمس يبهر ضوءها كل العيون، ولسوف يبقى ذكرهم متألقا مهما تناسينا وألهبنا الشجون. قد واسأل التاريخ.